أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. قال قدس الله روحه: مسألة، وماء البحر طهور. طهور معناه مطهر، يعني يصح التوضي به والغسل به. وقد نص عليه في المنتخب ما يقصد به أنه طاهر، لأن ما به إشكال في طهارته، لا أحد نازع فيه ولا شيء، إنما الإشكال في كونه يتطهر به، لأن الأصل في الأشياء كلها الطهارة. وهذا مما لا خلاف فيه إلا ما يروى عن عبد الله بن عمر، والإجماع المنعقد بعده يحجه، لا ما هو يحجه، ما هو لا هو حجه الإجماع. أما كونه حج بن عمر ما هو سابق، إنه يلزمها الحجة بشيء بعد موته، إلا الإجماع حجه على من احتج بفعل ابن عمر. من احتج بفعل ابن عمر فهو محجوج بالإجماع، يبطل هذا الإجماع، يبطل قول. وكذلك المشهور من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في البحر هو الطهور ماءه والحل ميتته، يعني المشهور من كلام النبي حجة، ما كلام النبي ما فيه إشكال إنه حجة عليه. مسألة: ولا ينجس الماء أن يموت فيه ما لا نفس له سائلة، كالذباب ونحوه. يقصد بالنفس الدم، إذا مات بين الماء ما لا دم له فإنه لا يضر بالماء ولا ينجس. السائلة وصف للنفس، والنفس هو الماء الدم. وهذا قد نص عليه في كتاب الأطعمة من الأحكام، وهو مذهب عامة الفقهاء. واستدل يحيى عليه السلام بما أخبرنا به أبو الحسين علي بن إسماعيل قال: حدثنا الناصر للحق الحسن بن علي عليهما السلام قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا أحمد بن عيسى عن حسين بن علوان عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بجفنة قد أدمت، فوجد فيها خنفساء أو ذبابة، فأمر به فطرح، ثم قال: سموا وكلوا، فإن هذا لا يحرم شيئا. هذا الحديث أوردها الهادي عليه السلام في الأحكام، وأشار إليها المؤلف بقوله استدل يحيى، استدل بالحديث هذا، لأن النبي قال: سموا وكلوا، فإن هذا لا يحرم شيئا. وفي رواية أنه أمر بفطرح، وهو هنا قال يقشروه ويقشروا ما حوله الذي قد تأثر به. الخمسة هي البغدوان، قد ماتت بينه، هي ما فيها دم، يقشروا يزيلوها الخمسة التي بينه ويقشروا ما حوله. في ذهننا للهادي عليه السلام تفصيل فيه، هو موجود هذا التفصيل في عدة روايات، يعني إذا سقط الذباب والخمسة بين الشيء فإن كان مائعا فهو رجس، لأنه يتأثر، وإن كان جامدا فيقشر ويقشر ما حول، إن كان مائع مثل السم وقد تأثر بال خمسة هو نجس. حبر بقوله رجس على أشيان أنهم لا يغسل، ما هو سابر يغسل السم، ما بالله يريبه. وإن كان جامد فيقور، يعني يزيل النجاسة اللي بين الميتة ويقشر ما جاورها. فلما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يحرم شيئا كان ذلك عاما في حال حياته وحال موته في المائعات وغيرها. وروى أبو بكر الجصاص في شرح مختصر الطحاوي عن ابن قانع يرفعه إلى سعيد بن المسيب عن سلمان قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن كل طعام وشراب وقعت فيه دابة فماتت ليس لها دم فهو الحلال أكله وشربه ووضوءه. الوضوء يعني الوضوء به. وهذا نص صريح في موضع الخلاف. ومما يدل على ذلك الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا سقط الذباب في طعام أحدكم فامقلوه فيه، يعني يغمته بينه. وفي بعض الروايات: إن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، وإنه إذا سقط يضع الذي فيه داء. أيوة. في غمته كله، فجل الجناح الذي فيه دواء بيرفعه ما بيخليه ينزل بين الحاجة. وقد يكون مقله مؤديا إلى موته، ولو كان موته يفسد ما يموت فيه لم يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يؤدي إليه. فإن قيل هذا مثل ما أمرنا بضرب النساء عند النشوز وبالكي والقطع عند اعتراض الأدواء، وإن جاز أن يؤدي ذلك إلى التلف. قيل له: إن الغرض بالضرب والكي والقطع لا يتم إلا بها، فلم يكن بد من أن يأمر بها. الاعتراض لأن احتج المؤلف بالحديث وفي الحديث فانقلوه فيه، ما قال نطاه أن يشككوا في وجه الدلالة. والإمام كمل الاستدلال قال: قد يكون مقله مؤديا إلى موته، ولو كان موته يفسد ما يموت فيه أي ينجس ما يموت فيه لم يأمر النبي صلى الله عليه وآله بما يؤدي إليه، أي بما يؤدي إلى الفساد وهو النجاسة. قالوا: لا بأس به، في الحين أمر بضرب النساء وقد يؤدي الضرب إلى خلل، وأمر بالكي والقطع. قيل له: إن الغرض بالضرب والكي والقطع لا يتم إلا بها، فلم يكن بد من أن يأمر بها، والغرض بمقله قد كان يتم بغير المقل. إذا يصبر يرفعه، ما يقول يرفعه، فالنبي ما هو مضطر لأن يأمرهم بمقله، لأن الغرض به ما أخبرنا به صلى الله عليه وآله وسلم أن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، فكان يمكن أن يقول: اغمسوا بجناحيه فيما سقط فيه ليؤمن موته. فلما كان الغرض يتم به ولم يقله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل قال امقلوه مع جواز كونه مؤديا إلى موته، علم أن موته فيه، أن موته فيه، وأن لا يموت بمنزلة واحدة في أنه لا ينجس ما يموت فيه، يعني سواء مات ولا ما مات ما هو مؤثر. ومما يدل على ذلك أنه قد ثبت بالاتفاق أن ذباب الباقي اللائي ودوده إذا ماتا في الباقي اللائي لم ينجس بهما، وكذلك دود الخل إذا مات في الخل لم ينجس به الخل، فوجب أن يكون سائر ما ذكرناه كذلك قياسا على ما أجمع عليه، والعلة أنه لا نفس له سائلة. ويمكن أن يقاس على ما ذكرنا بتعذر الاحتراز منه غالبا، شو العلة؟ تعذر الاحتراز. ويمكن أيضا أن يقاس على الجراد والحوت بالعلة الأولى، العلة الأولى كونها لا نفس له سائلة. فإن قاسوه على سائر الميتة رجحنا علتنا بشهادة الأصول. الأصول هي دود الباقي لا وذباب الباقي لا وما يتعذر الاحتراز منه في عدة أصول، وذلك أنها تشهد بالمسامحة فيما يتعذر الاحتراز منه، يحسب منها الأطفال نجاسة الأطفال أنها معفوة بسبب تعذر الاحتراز منها. فإن استدلوا بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم فليس في ظاهرها لهم حجة، وذلك أن الكلام ليس في إباحة أكله، الكلام في نجاسة في ظاهرها، ولما هو قلت فيها ما أخذ مبلا، ما هو في ظاهر الآية، ما ظاهر الآية مبلا تحريم الأكل. فإن استدلوا بقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فأخبر الله تعالى أن الميتة رجس، شو الضمير في قوله إنه عائد عليهم كلهم، هذا ما يحتاج إليه، لأن الظاهر في الضمير إنه ضمير مفرد في قوله إنه، ما هو سابر يعود عليهم جمع، لكن استدلالهم. قيل له ليس الأمر على ما قدرت، وذلك أن الكناية ترجع إلى أقرب المذكور إليها دون ما عداه، وأقرب المذكور هو الخنزير. فقوله تعالى فإنه رجس راجع إلى الخنزير على أن هذه الظواهر لو سلمت لكان ما ذكرناه من القياس ورويناه من الأخبار مخصصا لها. لو فرضنا أن في ظواهر الآيات ما يدل على قولهم، ففي الأحاديث والقياس ما يخصصها. مسألة، وجلود الميتة نجسة، وإن دبغت ينجس بمسها الماء، يعني إذا حاولوا يدبغوها لجل يطهرها بايت نجس الماء الذي يدبغوها. وقد نص على هذا الهادي عليه السلام في كتاب اللباس من الأحكام، وذكره أيضا في كتاب الصلاة من الأحكام عند ذكره كراهية الصلاة في الخز لأنه لا يترى هل هو ذكي أم لا، وذكره أيضا في المنتخب وهو مذهب القاسم والناصر عليهما السلام، وهو المروي عن جعفر بن محمد، والأظهر فيه أنه إجماع أهل البيت عليهم السلام. ومن مذهبنا أنهم إذا أجمعوا على شيء وجب القول به والمصير إليه. أول حجة في الإجماع، إجماع أهل البيت. واستدل القاسم عليه السلام على ذلك بقوله سبحانه حرمت عليكم الميتة، لم يرد أن الميتة نفسها محرمة على التحقيق، وإنما المحرم أفعالنا فيها، إما الموت بدون من ربي أو سابر يحرم الموت، هذا بيسموها الأصوليين دلالة الاقتضاء، يعني إن الكلام ما هو مستقيم إلا بتقدير محذوف، تقديره حرم عليكم أكلها أو مباشرتها، لأن الميتة فعل من أفعال الله تعالى يستحيل أن يتناولها التحليل والتحريم، فإذا ثبت ذلك كان التحريم متناولا جميع أفعالنا فيها، فثبت تحريم دبغه وتحريم مسه والانتفاع به على كل وجه. ألا ترى أنه لا فعل يشار إليه من أفعالنا فيها إلا ويحسن الاستثناء منه، ومن شأن الاستثناء أن يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله فيه. فالحين يشتي يقول إذا حرمت عليكم الميتة وما سبر حمله على ظاهره، لأن من باب الاقتضاء أن ما هو سابر تحريم الموت، بشي مقدر. فالإمام ما سبر يقول إنها نجسة، أجو معناها حرمت عليكم نجاستها، وباجو هي ما ينسابر في الآية، عزم يقدر المحذوف إن الشيء عام، يعني حرم عليكم كل ما يتعلق بالميت، إذا قال إنها عام فيجي إشكال، لأن ما به وجه للعموم في الآية، لأن ألفاظ العموم محصورة وهذا اللفظ ما هم، لأن ألفاظ العموم منها النكرة المنفية وذا إثبات ما بشي نكرة، فمن أين جاء العموم؟ جاء من قرينة، قال إن بايسبر يقول بايسبر الاستثناء من المحدود، والاستثناء دليل على العموم، لأن لا يجوز الاستثناء إلا إخراج شيء قد دخل في ما قبل في المستثنى، وهذا هو قرينة العموم كما استدل بها الإمام القاسم بن محمد في الأساس، استدل على أن الألف واللام للعموم في الاستثناء، لأن في القرآن الكريم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، فقوله إلا الذين آمنوا استثناء، استثناه من الإنسان، فالإنسان عام، استدل على عمومه بالاستثناء، وهنا استدل على عموم المحذوف لأنه صح الاستثناء، كأن بايسبر يقول حرمت عليكم الميتة إلا شربها أو إلا الانتفاع بها أو شيء، فإذا جاز الاستثناء منه دل على عمومه. ومن شأن الاستثناء أن يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله فيه، فإذا ثبت ذلك ثبت تنجيزه، إذ كل ما يحرم استعماله على كل وجه فواجب تنجيزه. ومما يدل على ذلك ما أخبرنا به أبو الحسين بن إسماعيل قال حدثنا الناصر قال حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا أحمد بن عيسى عن حسين بن علوان عن أبي خالد الواسطي عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. فلما كان من الغد خرجت أنا وهو فإذا نحن بسخلة مطروحة على الطريق، فقال ما كان على أهل هذه لو انتفعوا بإهابها، فقلت يا رسول الله أين قولك أمس؟ فقال ينتفع منها بالشيء، كأنه يعني الشيء الجاف الذي لا يلصق، الشعر كان يجز شعرها على الأقل فيستفيدوا من الشعر. وأخبرنا أبو العباس قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن شنبذين قال حدثنا عمرو بن ثور قال حدثنا الفريابي عن زمعة عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن ننتفع من الميتة بشيء. هنا ما صلى على النبي. وأخبرنا أبو بكر المقري قال حدثنا أبو جعفر الطحاوي قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عامر ووهب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عتيم قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن بأرض جهينة وأنا غلام شاب، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. وأخبرنا أبو بكر المقري قال حدثنا الطحاوي قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر الدمشقي قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا صدقة بن خالد عن يزيد بن أبي مريم عن القاسم بن مخيمرة عن عبد الله بن عتيم قال حدثنا أشياخ جهينة قالوا أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تنتفعوا من الميتة بشيء. المؤلف أكثر في هذا الباب، هو جاري على عادته يطول في الاحتجاج إذا المسألة فيها خلاف، وإذا المسألة ما فيها خلاف اقتصد إنما يذكر المسألة فقط ولا يطول لعدم الحاجة إلى الاحتجاج، وهذا فيها خلاف شديد وفيها نزاعات وبيروى لنا نزاع حتى مشافها بين الشافعي وبين إسحاق بن راهويه وغيرهم وروي بإسناد لا يحضرني إلا أن شهرته تغني عن تتبع إسناده أن كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورد قبل موته بشهر وروي بشهرين، هذا عليه مدار ما تراه احتج به بالرغم من أن سنده ما هو موجود، لكن احتج به لأن فيه دلالة على أنه ناسخ. فإذا جاءوا بحديث فيه تحليل الانتفاع بجلد الميتة أو بالجلد المدبوق، ففي هذا الحديث تحديد أنه قبل وفاة النبي بقليل، يعني أنه في آخر العمر، فيكون ناسخا لما قبله، لأنهم ادعوا بعضهم أنه قال تباغى الأديم طهورة، فاحتجوا به على طهارة الأديم. وأورد الإمام هذا الحديث لأنه في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيأخذ منه أنه ناسخ لما قبله. وقد ادعي الاضطراب في هذه الأحاديث، ادعاها الجماعة المخالفون الذين قالوا بطهارة الميتة طهارة الجلد، ادعوا فيها الاضطراب ليبطل الاحتجاج بها. لأن عبد الله بن عكيم مرة يقول قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومرة يقول حدثني أشياخ جهينة يقولون ورد علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، ويحتمل أن يكون قد قرئ عليه الكتاب أيضا، فلا يمتنع اجتماع الأمرين جميعا. هذا جواب على دعوة الاضطراب، قال ما به اضطراب، إنما هو محتمل أن حدثوا أعيانهم المشايخ يعني كبار السن، ويحتمل أنهم أنه سمع الكتاب وقرئ عليه، اجتمعت كلها قرئ عليهم الكتاب وحدثوها المشايخ، فلا يمتنع اجتماع الأمرين جميعا. وإذا لم يمتنع ذلك لم يمتنع أن يروي أحدهما مرة والثاني الأخرى، وليس في هذا تدافع ولا تمانع. فإن قيل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تنتفعوا من الميتة بشيء ورد في شحوم الميتة بدلالة ما روى أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال بينا أنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ جاءه أناس فقالوا يا رسول الله إن سفينة لنا انكسرت وإنا وجدنا ناقة ميتة سمينة فأردنا أن ندهن بها سفينتنا وإنما هي عود على الماء، السفينة عود هي خشب، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تنتفعوا من الميتة بشيء. قيل له قد روينا هذا الخبر على ما قدمنا ذكره مطلقا من غير ذكر السبب، وأيضا فإنه لا يجب قصره على السبب، وإن لم يروى غيره فليجب حمله على مقتضى اللفظ، فلا معنى للاشتغال بما ذكروه. ما فيها حجة عليهم، لم قالوا للنبي أنه يسمح لهم يشبر السفينة بجلد الناقة، قال لا تنتفعوا من الميتة بشيء، وهذا يؤيد كلامنا. احتجوا به لأنه مقصور عندهم أنه على سبب معين، والسبب هو السؤال، قلنا العموم لا يقصر على سبب، كالعمومات التي في القرآن في السارق والزاني فإنها نزلت في شخص وله المقصور عليه. فإن قيل اسم الإهاب لا يتناوله بعد الذبح كان ذلك ساقطا، كان كلامهم ساقط لأن اسمه هو أدم دبغ ولا ما دبغ، لأن الإهاب اسم للجلد ينطلق عليه قبل الدبغ وبعده. فإن ادعوا تخصيص هذه الأحاديث بما روى عطاء عن ابن عباس أن شاة لميمونة ماتت فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل انتفعتم بإهابها، فقالوا إنها ميتة. ففي بعض الأخبار دباغ الأديم طهورة، وفي بعضها يطهرها الماء والقرب، وفي بعضها إنما حرم أكلها، حتى يدي فيها مأخذ إذا صحت. وبما روي عن ابن عباس أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أيما مسك دبغ فقد طهر، وروي أيما إهاب دبغ فقد طهر. وروى الأسود عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تباغ الميتة طهورها. وبما روي عن سلمة بن المحبق أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعا بجربة من عند امرأة فيها ماء فقالت: إنها ميتة. فقال: دبغتها؟ قالت: نعم. قال: دباغها ذكاتها. وروي نحو ذلك عن سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت: اتخذت قربة من ميتة فبقيت عندنا إلى أن تخرجت. هذا أدلتهم على طهارتها بالدباغ. قيل لهم في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: هل انتفعتم بإهابها؟ معناه: هل لا ذكيتموها وانتفعتم بإهابها؟ يعني إذا كان تذبحها لو ما عاد لحمها جد لجل الإهاب. هم عادتهم دلحين الناس إذا مرضت الشاه ولا ثور ولا يذبحوها، لكن يذبحوها لجل يقولوا عوينها لعادي وبعد تموت لو ما هم أكل اللحم. الظاهر أنه ما هو مناسب ذبحه ولا به وجه له إلا إذا هم بيأكل اللحم أو ينتفعوا بالجلد. أما إذا كان بلا بيذبحوه ويتركه ما هو جائز، ما به وجه له. وبهذا أجاب الهادي عليه السلام، وموجود في جواباته على مسائل الرازي أو على محمد بن الهادي المرتضى وفي المجموعة الفاخرة. معناه: هل لا ذكيتموها وانتفعتم بإهابها؟ ألا ترى أنه قال بلفظ الماضي، ولو أراد في الحال لقال: هل لا تنتفعون بإهابها؟ لمن يأمرهم، أمرهم انتفعوا بالإهاب، نقول انتفعوا بإهابها. فلو جعل ذلك دلالة على أن الانتفاع لا يجوز لكان قريبا، إذ التنبيه بلفظ الماضي على هذا الحد لا يقع إلا لأمر فائت. ألا ترى أنه لا يقال هل لا صليت إلا مع فوات وقتها، فأما مع بقائه فيقال هل لا تصلي، وهذا ظاهر. ولا يمتنع أن يكون صلى الله عليه وآله وسلم قال ذلك، لأن المعلوم أن الشاة إذا قاربت الموت يعاف أكل لحمها ويستبر به، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هل لا ذكيت وانتفع بإهابها وإن لم يكن في لحمها غرض. وما روي أنه قيل: يا رسول الله إنها ميتة، فقال: دباغها طهورها، إلى سائر ما روي فيه، فمعناه أنهم أرادوا أنها كانت كالميتة، وحمله على هذا أولى من حمله على أنهم عرفوه صلى الله عليه وآله وسلم أنها ميتة في الحال، لأنه لا معنى لأن يعرف النبي صلى الله عليه وآله ما هو مشاهد معروف، أي ما لها معنى يقولوا للنبي أنها ميتة يفتوه. إنها ميتة والميتة نجسة ولا ينبغي أكلها، لأن النبي قبرها وهي ميتة، لأنه ضرب من العبث. وإذا حمل على ما قلناه من أنه عرف أنها كانت كالميتة مرضا وعجفا كان صحيحا. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: دباغها طهورها، وقوله: يطهره الماء والقرب، فهو بيشير إلى إشكال، يعني بيقول ما إذا ما هي ميتة فإيش أبا يقول دباغها طهور؟ قلت مفهومه أنها تنجست بالموت، والدباغ دباغ طهرة. إن المراد به أن دباغه كان يطهرها من الفرث والدم والروائح الكريهة، وكذلك المراد بقوله يطهره الماء والقرض، القرض هو الحك، وقوله إنما حرم أكلها محمول على أنه أراد المأكول منها دون الأصواف والأوباط، وفي هذا أن الجلد محرم لتأتي الأكل فيه، لأنه ممكن أكل الجلد، كانهم بيأكلوا مع المجاعة. وما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، فمحمول على جلد المذكى، وليس لهم أن يقولوا إن ذلك تعرية للحديث من الفائدة، لأن المراد بقوله فقد طهر أي طهر من الفرث والدم والروائح الكريهة. وهذا يفيد أن من اشترى جلدا على أنه مدبوغ ثم وجد به روائح كريهة أنه يرده بالعيب، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، فقد ظهرت فائدته وصحت ووضحت. وما رواه الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال دباغ جلد الميتة طهورها، فقد روي ما يوجب ضعفه، لأن الصريح قال الميتة، فقد روي ما يوجب ضعفه، وهو ما أخبرنا به أبو بكر المقري قال حدثنا الطحاوي قال حدثنا فهد قال حدثنا علي بن معبد عن جرير بن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم عن الأسود قال سألت عائشة عن جلود الميتة فقالت لعل دباغها يكون طهورها. ففي هذا أن عائشة كانت شاكة فيه، ولذا عبرت بقولها لعل، فلو كانت حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما روي عنها لم تجب جواب الشاك. كيف وراوي هذا الحديث أيضا هو الأسود، وفيه أيضا أنه لو حفظ عنها رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك لما سألها، ثم المخالفين قالوا أنها روت الحديث عن النبي، وهذا وروها من طريق الأسود، وهذا الرواية عن الأسود أنها أجابت هي ما روتها عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما حديث ابن المحبق وحديث سودة فيجب أن يكونا منسوخين بدلالة ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتب ألا تنتفعوا من الميتة بشيء قبل موته بشهر أو شهرين، وروي بعشرين ليلة في بعض الروايات. وحديث سودة خصوصا يجب أن يكون متقادما، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد هجرها منذ حين إذ كرهها لسنها، وكانت وهبت يومها لعائشة، والحديث في أمرها مشهور، فإذا ثبت تقادم حديثها وتأخر حديثنا ثبت أنه ناسخ له، لأن المتأخر ناسخ الأول. ومما يستدل به على صحة مذهبنا في هذا الباب من طريق النظر أن نقيس جلد الميتة على لحمها، إذ لا خلاف أن لحمها لا يطهر على وجه من الوجوه، كذلك يجب أن يكون جلدها، والمعنى أنه بعض من أبعاض ميتة صار نجسا بالموت. ويمكن أن يقاس ما دبغ منه على ما لم يدبغ بعلة أنه جلد ميتة، وليس لمخالفينا في هذا علة صحيحة، على أنهم إن عللوا لمذهبهم أمكننا أن نرجح علتنا بكونها حاضرة، وهو قد قدم عدة مرات أن العلة التي توجب الحظر أرجح، أن التحريم أرجح من الإباحة، لأن فيه احتياط، وبأن الاحتياط معها مع علتنا، وبهذين الترجيحين ندفع قول من يقول إن تأويلكم لخبرنا ليس بأولى من تخصيصنا خبركم بخبرنا. إذا اعترضوا علينا قالوا تأولتوا أحاديثنا، بأن تأول أحاديثكم، إنها حديثنا يرجحها أن القياس معنى أقوى، قياس الجلد على اللحم. فبان بما بينا صحة مذهبنا إلهنا المعشر يشتهي الدرس واحد على إذا ما درس ما هو داري وشه درس حلال ما يحفظه أجل لا جاوبت الدرس قلت المعشر وأشكل على الشيء حالة التدرس فيتلهم يتلهم يسأل عندما يتدرس باقي بعضه بيفتهم وبعضه ما هو مفتهم فدي ما هو مفتهم تحضره لوقت الدرس رجله يسأل منه وحيذا ما تدرس باقي هو كله ما هو داري لا بعض السهيل جار مثل حين يقول مسألة الميتة نجسة وهذا منصوص عليه في الأحكام والمنتخب هذا كذلك المهم معروف لكن النقاش لأن النقاش هذا فيه فوائد عظيمة فيه بحوث أصولية تتعلق بأصول الفقه فأتعين ذي هو بيدرس في أصول الفقه تذكر الإنسان بمسائل